النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء القرناء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وقدتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وعند الله تجتمع القلوب، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وكما تعودنا حتى لا ينسحب بقاط الوقت من بين ايدينا سريعا، فسوف نركز الحديث في العناصر التاليه. اولا، في ساحه الحساب. ثانيا، الظلم ظلمات يوم القيامه. ثالثا، من ابدع غرور الكل. واخيرا، فهل من توبه؟ فاعلوني القلوب والاسماع، والله اسال ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اولا، في ساحه الحساب. احبتي في الله، هل منكم من حضر محكمة في ساحة محاكم الدنيا وعادت الشفرة التي يدخل فيها القاضي إلى منصة القضاء، فيدخل الحاسب بين يديه ليصرخ في ساحة المحكمة ويقول: محكمة، انظر في هذه اللحظات وتفرج في وجوه الناس في هذه القاعة، سترى الأجناس وقد تقطعت، والأبصار وقد خشعت، والجوارح وقد ارتعدت، بل وسترى الدموع تنهمر مدرارا على وجوه بعض الحاضرين في ساحة المحكمة، والكل ينتظر أن يستمع إلى الحكم من هذا القاضي، أي من عبد فقير من عباد الله جل وعلا. فإذا ما نطق القاضي بالحكم، من الناس من يصرخ، ومن الناس من يبكي، ومن الناس من يفرح. أرجو أن تنتقل معي بعد هذه المشاعر التي لا يستطيع أن يتصورها إلا من عاشها، انتقل معي إلى لحظات ستقف فيها البشرية في أرض المحشر، الشمس فوق الرؤوس يغرق الناس والسحاب يكاد يخلق الأنفاس وجهنم قد غشي بها لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يسرونها تسخر وتجمجر غضبا منها لغضب الجبار جل وعلا الذي غضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله والكل شاخص ببصره ينتظر كلام الحق جل وعلا بل ينتظر حكم الحق جل وعلا بين العباد في ساحة الحساب قال جل وعلا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما أيها الأخ الحبيب الكريم والبشرية كلها في ساحة الحساب قد قدمت للعرض على الله جل وعلا ليتكلم الله مع كل أحد كما في الصحيحين من حديث علي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة ويفتح الحساب في العرض على الله وأخذ الكتب قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء بمنه وكرمه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا ينقلب إليهم سعيدا فرحا بهذه المشاة وبهذا الفوز الذي لا شقاء بعده أبدا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا اللهم سلم سلم برحمتك يا أرحم الراحمين يبدأ الحساب بأخذ الكتب والعرض على الله جل وعلا فمن أراد الله أن يعذبه ناقشه الحساب كما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب يوم القيامة عذب قالت عائشة يا رسول الله أوليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ليس ذلك الحساب يا عائشة إنما ذلك هو العرض فمن أوتي الحساب يوم القيامة عذب فإذا ما فرض الله سبحانه وتعالى من محاسبة العباد فيما يتعلق بحقوقه جل وعلا أذن الله لدواوين المظالم أن تنصب للقصاص وآداء الحقوق بين العباد. تدبر، إذا فرض الله جل وعلا من حساب العباد فيما يتعلق بحقوقه جل وعلا أذن الله لدواوين المظالم أن تنصب للقصاص وآداء الحقوق، فإن الله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، بل ولن يدخل الجنة أحد وفي عنقه مظلمة لأحد على وجه الأرض. تنصب الموازين للقصاص ولآداء حقوق العباد، وكيف لا والله جل وعلا يختص للبهائم وللحيوانات والدواب. ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه، وفي لفظ لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقاد للشاة الجمال من الشاة الجلحاء، حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. وفي مسند احمد سند صحيح من حديث ابي ذر ان النبي راى شاتين تنقطعان، فقال المصطفى لابي ذر: يا ابا ذر، هل تدري فيما تنقطعان؟ قال: لا. قال المصطفى: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامه. وروى ابن جرير الطبري بسند يصح منصوصا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال: اذا كان يوم القيامه مد الاديم وكثر الدواب والبهائم والوحش، ثم يختص للشاة الجماء من الشاة القرناء، فاذا فرغ من القصاص بين الدواب قال لها: كوني ترابا. فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ايها المسلمون، حشو البهائم والقصاص لبعضها من بعض هو الحق الذي ندين لله به. ورحم الله الامام النووي اذ يقول: اذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من اجرائه على ظاهره مانع من عقل او شرع وجب ان نحمله على ظاهره، فلا ينبغي ان ترد مثل هذه الاحاديث بدعوى ان العقل البشري لا يستوعب كيفيه القصاص بين الدواب. فان قيل لنا: كيف يتم القصاص بين الدواب وهي غير مكلفه؟ قلنا: ان الله تعالى لما يريد لا يسال عما يفعل وهم يسالون، وليعلم العباد بان الحقوق لا تضيق عند الله. فاذا كان الله ياخذ الحق للبهائم والدواب والوحش، فهل يضيع الله حقوق العباد يوم القيامه؟ لا والله، فلا يظنن احد من الخلق ان ظلمه للعباد باي صوره من صور الظلم تضيع الهدى. قال تعالى: ان الله لا يظلم مثقال ذره. قال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالظلم ظلمات يوم القيامه، وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء. اما والله ان الظلم شغل، أما والله إن الظلم شغل، وما زال المسيء هو الظلوم. ستعلم يا ظلوم غدا إذا التقينا عند المليك من الملوم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تباب عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تلم. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل الى اليمن اوصاه بوصايا غاليه، وكان من بين هذه الوصايا: اتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس. وقرأ النبي قول الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قد يغتر الظالم بإمهال الله له، قد يغتر الظالم بستر وحلم الله عليه، اعتماد في ظلمه وبطشه وطغيانه، ولكن الله جل جلاله ينهل ولا يهلك. اين الفراعنه؟ اين الجبابره؟ اين الطواخين؟ اين الطغاه؟ اين العصاة؟ اين الظالمون واين التابعون لهم في الغي؟ بل اين فرعون وحامان؟ اين من دور في الدنيا بمضرهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل ابقى الموت ذا لعزته او هل اتى منه للسلطان انسان؟ لا، والذي خلق الاكوان من عدم الكل يفنى فلا انس ولا جان. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه وابن حبان ورواه البيهقي ورواه ابو يعلى المصري بسند حسن بشواهده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما رجعت مهاجرة الحبشة الى رسول الله في عام الفتح، قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: الا تحدثوني باعاجيب ما رأيتم في ارض الحبشة؟ ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقالت ابنة منهم: بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائب رهائنهم تحمل كل سماء على رأسها، فلما مرت على فتى منهم جعل إحدى كفيه في ظهرها فدفعها على الارض فخرت على ركبتيها فانكسرت كلتها. فلما ارتفعت اقامت التفتت الى هذا الفتى وقالت: سوف تعلم يا هدى، سوف تعلم يا هدى اذا وضع الله الكلي وجمع الاولين والاخرين وتكلمت الايدي والارجل سوف تعلم امري وامرك عنده غدا. فقال المصطفى: صدق، فكيف يقدس الله امه لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ كيف يقدس الله امه لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم؟ ولذلك يا اخوه حذر النبي صلى الله عليه وسلم الامه تحذيرا شديدا من الظلم، وامر الظالمين باي صوره من صور الظلم ان يتحللوا من الظلم في الدنيا قبل الاخره. ففي صحيح البخاري من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منها اليوم، فانه ليس ثم دينار ولا درهم، اي في الاخره. من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منها اليوم، فانه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل ان يؤخذ لاخيه من حسناته، فان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات اخيه ثم طرحت عليه. ولذلك سأل المصطفى يوما اصحابه عن المفلس كما في صحيح مسلم الحديث ابي هريره كذلك، وقال: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاه والسلام: ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه، صلى وزكى وصام. ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه. ولكن لكنه ظالم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن تليت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئات من ظلمهم، ثم طرحت عليه ثم طرحت له. اللهم حرم وجوهنا على النار يا رب العالمين. فإن تليت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. فالظلم ظلمات يوم القيامة، والظالم هو المسيء لنفسه قبل أن يسيء لله بغيره. الظلم بالاتهام بالباطل، الظلم بالتجريح بالباطل، الظلم بانتهاك أعراض الدعاة والعلماء والشيوخ، الظلم بالشد، الظلم بالضرب، الظلم بأكل أموال الناس بالباطل، الظلم بأبشع صوره في سفك الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتصور معي الظالم يوم القيامة وقد خرج عافيا عاريا، وقف في ساحة الحساب في ذل وانكسار وخشوع، لا يرتد إليه طرفه بل يكاد يسقط قلبه من شوقه، وخصومه الذين ظلمهم في الدنيا قد احاطوا به من كل ناحيه، يشق له شرا ويدفع له دفعا ليوقفوه بين يدي الملك الحق جل جلاله. تصور هذا المشهد، الظالم بين هؤلاء الخصوم جميعا، ما من احد عامله في الدنيا بظلم الا وسيظهر له يوم القيامه ليطالبه بحقه ولو قل بين يدي الحق جل وعلا. يقول هذا يا رب شتمت، وهذا يقول يا رب ظلمت، واخر يقول يا رب اغتابني، واخر يقول يا رب غشني، واخر يقول يا رب ظلمني، واخر يقول يا رب انتهك عرضي، واخر يقول يا رب اكل مالي بالباطل، واخر يقول يا رب قذفني، واخر يقول يا رب وجدني مظلوما. وكان قادرا على دفع الظلم عني، فجاهد الظالم وما نظر الي وما اعانني، واخر يقول يا رب تاجر معي فغشني في البيع والشراء وظلمني في سعر سلعته. لا يوجد احد ظلمته في الدنيا ولو بكلمه الا وستراه بين يديك يوم القيامه يطالبك بحقه امام الله، فعند الله تجتمع الخصوم. تصور هذا المشهد فيقول الحق سبحانه كما سمعنا في الاحاديث من قبل، يؤخذ من حسناته الى خصومه، فتؤخذ الحسنات ثم تنظر الى صحيفته فترى الصحيفة خالية من الحسنات، ولا حول ولا قوة الا بالله. فتصرف وتقول اين حسناتي التي تعبت في تحصيلها طوال حياتي، اين صلواتي، اين زكواتي، اين صيامي، اين حجي، اين دعوتي، اين امري بالمعروف، اين نهي عن المنكر، اين بري واحساني، اين نفقاتي، اين حسناتي. فيقال لك اخذت الى صحائف خصومك ممن ظلمته في الدنيا، سريت حسناته وبقي الخصوم ينادون على الملك الحق جل وعلا، يريدون حقوقهم من هذا الظالم، يقولون يا رب اين حقوقنا، اين حسنات الظالم نفدت. فيقول الحق جل وعلا تؤخذ، كما ورد في الحديث كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام، تؤخذ السيئات من الخصوم من صحائف الخصوم، فتطرح على الظالم الذي بنيت حسناته. فينظر الظالم الى صحيفته فيرى صحيفته وقد شحنت بالسيئات، فيصرخ ويبكي ويقول هذه السيئات والله ما طردتها، هذه ذنوب والله ما فعلتها. فيقال له انها سيئات خصومك ممن ظلمتهم في الدنيا، فيا حسرة قلبك في هذه اللحظات وانت موقوف على بساط العدل بين يدي رب الارض والسماوات. تملك أن ترد عذرا ولا تستطيع أن ترد حقا أو أمرا، فترفع عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعلك تنجو من هؤلاء ولست بنازل حتى تؤدي الوقوف. فيقرأ نداء الحق سمعك ويقلع نداء الحق قلبك، فيقرأ نداء الحق سمعك ويقلع نداء الحق قلبك الذي قال وقوله الحق. ولا تحسبن الله تترت وتبدلت بعد الضياء بنور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العتاب تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة وحشرت وتقول للأمداد أين نسير، وإذا الجبين طوى السماء بيمينه طيت سجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف نشرت وتقالرت وتهتشت للعالمين سجور، وإذا الصحائف نشرت وتقالرت وتهتشت للعالمين سجور، فإذا الوليد بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، وإذا الوليد بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جنايته، كيف المصر على الذنوب ظهور، كيف المصر على الذنوب ظهور، وإذا الجحيم تسهرت نيرانها ولها على أهل الذنوب تسير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيلت لأسد على طول البلد الضرور. إن الظلم ظلمات يوم القيامة، فكر قبل أن تتكلم كلمة واحدة، هل تظلم إخوانك بهذه الكلمات؟ هل تنال بهذه الكلمات من عرض إخوانك أم لا؟ فكر قبل أن تعمل، فكر قبل أن تخطو خطوة، فإن الظلم والله ظلمات يوم القيامة، كما قال الصادق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، إن من أبشع صور الظلم أن يتعدى الأخ على أخيه بسفك دمه، وهذا هو المسكون الثالث من عناصر هذا اللقاء، من أبشع صور الظلم. أيها المسلمون، إن الله هو واحد الحياة وهو خالق النفس، ولا يستطيع ولا يملك بل ولا ينبغي لأحد البتة أن يسلب هذه الحياة إلا خالقها وواحدها جل وعلا. لذلك كانت الدماء هي أول شيء يقضي الله فيه بين العباد، ولا تعارض بين كلام النبي كما في السنن بالسند الصحيح، إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، وبين قبر النبي كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول ما يقضى فيه يوم القيامه في الدماء. لا تعارض بين الحديثين، فان الصلاه هي حق الله وان الدماء هي حق العباد، ولقد جمعت روايه النسائي بين الامرين، ولفظها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامه الصلاه، واول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامه في الدماء. فالصلاه حق لله والدماء حق للعباد، فالدماء هي اول شيء يقضي الله فيه بين العباد يوم القيامه لحرمه الدماء ولخطوره فك الدم بغير حله. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. هذا الحق محدد واضح لا لبس فيه ولا خلوه، بينه الصادق المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح المتفق عليه من حديث ابن مسعود قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والدج والثاني، والتارك لدينه المفارق للجماعه. هذه هي الحالات التي يجوز فيها لولي الامر المسلم او من ينوب عنه، اذ ان الامر ليس مطلوبا للافراد حتى لا يتحول المجتمع الذي نحياه ونعيش فيه الى فوضى. يقول المصطفى: هذه هي الحالات التي يجوز فيها القتل لولي الامر المسلم او من ينوب عنه. الحاله الاولى هي حاله القصاص، القصاص الذي يضمن الحياه للمجتمع باسره، الاخر هو الابراج والصغار، كثرة القضايا والمشاكل، لان الظالم الان ولان الجاهل يرتدع يستطيع بمبلغ كبير ان يرسي بهذا المبلغ ظالما اكبر فيخرجه من القضية كما تخرج الشعرة بسهولة من العجين. لكن لو علم هذا الثاني ان قتل بانه سيقتل، وان زنى ان كان مصدرا بانه سيرسل، والله لفكر الف مره قبل ان يقدم على جريمته. فالقصاص حياه للمجتمع، قال تعالى: ولكم في القصاص حياه يا اولي الاقدار لعلكم تتقون. الحاله الثانيه هي حاله الرجم للسيد المحصن. السيد هو المحصن الذي من الله عليه بالمرأة في الحلال الطيب، فترك الحلال الطيب وراح يرتع في مستنقع الرذيلة الآثم العتب فزنى. هذا ينبغي أن يرجم حتى الموت إن رفع أمره إلى ولي الأمر المسلم أو من ينوب عنه. وقد يستدعي بعض الناس هذه القضية الآن يقتل لجريمة الزنا، يقتل نعم يقتل، ولو كانت القضية تمس شرفك وعرضك لطرقت بأعلى صوتك وقلت يقتل ثم يقتل ثم يقتل. والحالة الثالثة هي حالة الردة، وقد خرج علينا العلمانيون المجرمون على صفحات الجريدات التي تعزف على وضع الجنس والدعارة بأنه لا ردة في الإسلام، ولا يوجد في كتب الفقه ولا في الدين ما يسمى بحكم الردة. ولو فتح هذا المسلم أي كتاب من كتب الفقه لعلمائنا وأئمتنا لوجد بابا كاملا لهذا الموضوع الخطير. يقول النبي كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه، وكما قال في الحديث الذي أنا بصدده أي في حديث ابن مسعود: والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الحالات أيها المسلمون التي يجوز فيها القتل لولي الأمر أو من ينوب عنه. أما فيما عدا ذلك يا شباب فإن الدماء لها حرمة عظيمة عند الملك جل وعلا، لذا كانت الدماء هي أول أمر سيقضي الله فيه. أسألك بالله أن تتدبر معي هذه الآية لتقف على بشاعة فك الجلد والحل. يقول تعالى في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل يجوز مسلم يعي حقيقة الإسلام بعد سماع هذه الآية تحدث أن يتجرم على سفك الدم بغير حل؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أين من يقتلون عشرات المؤمنين؟ أين من يسفكون الدماء بالليل والنهار إلى أدنى حرمة؟ أين هم من هذه الآية التي تكاد تقلع القلب؟ يقول الله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر: ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. ان من ورطات الامور التي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. وفي الحديث الذي رواه ابو داود والحاكم والنسائي واحمد في مسنده وصحح الحديث الشيخ الالباني في صحيح الجامع من حديث معاويه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركا او قتل مؤمنا متعمدا. تدبر كلام النبي: كل ذنب عسى الله ان يغفره فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. ولذلك وصف المصطفى في أكبر جمع من المسلمين الموحدين في حجة الوداع ليبين للناس حرمة الدماء عند رب الأرض والسماء، كما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال المصطفى: أي شهر هذا؟ فسكت أصحاب النبي وقالوا: الله ورسوله أعلم. بالله هل تشكون في أن الصحابة لا يعلمون أنه في شهر الحجة ولكنه الأدب مع المصطفى؟ أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت النبي حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. هم يعلمون اسمه ولكنهم يتأدبون في حضرة النبي. فقال المصطفى: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. ألا يعلم الصحابة أنه في بلد الله الحرام ولكنه الأدب مع الحبيب؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت النبي حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلد؟ أي أليس البلد الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال المصطفى: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال المصطفى: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى آخر خطبته العظمى صلى الله عليه وآله وسلم. إن دماءكم يا مسلمون وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، لا تخف في عرض أخيك. ويبتاب الطين بلة إذا كان الحرب في عرض الدعاء. يا طلاب العلم، لا تقوموا في أعراض الدعاء ولا في أعراض المشايخ، وإن رأيتم زلل الماء لا ينبغي أن تسل أنت، توضح أنت من الأرض. فما من شريف إلا وله زلة، ونحن لا نقوم في أعراض إخواننا أبدا، لا سيما إن كانوا ممن يحملون منهجا واحدا ويتحركون لدين الله جل وعلا. وإن خاض الآخرون في أعراضنا فلا ينبغي أبدا أن نقوم في أعراضهم، وإلا فأين الورع؟ أين الورع؟ وأين الخوف من الله سبحانه؟ اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في عتق أسفار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالدنس بداه الله قبل موته بموت القلب. وإياك أن تعجز نار الخلاف بين الشيوخ وبين الدعاة بأن تسمع من هنا لتنزل هنالك مع بعض السيادة في الكلمات أو التحريف. اتق الله، فإن الخوض في أعراض العلماء والدعاة من أبشع صور الظلم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولذلك يأتي المقتول يوم القيامة وعروق عنقه تسيل دما تشرب أوداده، وهو متعلق بالقاتل. يأتي القاتل وقد تعلق به كل من قتلهم، يأتي القاتل الذي قتل فردا، ويأتي القاتل الذي قتل فردين، ويأتي القاتل الذي قتل مجموعة، ويأتي القاتل الذي قتل شعبا، ويأتي القاتل الذي قتل دولة، ويأتي القاتل الذي قتل أمة، ويأتي كل من قتل جوعا، كل من قتل عريا، كل من قتل بالضرب أو بالقتل، يأتي هذا المقتول وهو متعلق فيما قتلت. إننا نعيش زمانا لا يسر القاتل فيما قتل ولا يسر المقتول فيما قتل. وهذه من علامات الساعة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: سيكثر بين هذه الساعة الحرب. قال: من الحرب يا رسول الله؟ قال: القتل. وفي رواية: حتى لا يسر القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فالمقتول يأتي يوم القيامة وعروقه تسكب دما كما في رواية النسائي لسند حسن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزيغ المقتول يوم القيامة وأوداسه تشرب دما وهو متعلق بالقاتل يقول لربه: يا رب سل هذا فيما قتلني. فالدماء لها حرمة عظيمة، وأودت بهذه المناسبة أن أحذر وأن أنبه في الوقت ذاته لأقول: لا ينبغي أن نخوض في أعراض الإخوان والإسلاميين في الجزائر بزعم أنهم هم المدينة يقومون بهذه المدامس والمجازر البشعة على أرض الجزائر من تقديم الشيوخ والنساء والأطراف وتعليق رؤوس النساء والأطراف على أبواب المنازل. يا شباب الصحراء، لا يفعل ذلك مسلم على وجه الأرض، وإن فعل ذلك وهو يدعي الإسلام فالإسلام منه براء كبراءة الذئب من دم يعقوب. احذروا، إن الذي يقوم بهذه العمليات البشعة في مسلة لا يزيد عن 20 كيلو حول عاصمة الجزائر يسمى الآن بمسلة الرعب. ولقد قلت ذلك الكلام منذ شهرين أو يزيد في شريط لي مسمى حديث الرجل، بينت فيه هذه الصورة المظلمة، وقلت بأن المذابح الذي يقوم بها الميليشيات التي تسمى بلجان الدفاع الشعبي او الذاتي، هذه اللجان كانت الحكومه الجزائريه قد نظمتها واعدتها وسلحتها باحدث الاسلحه لتقليل اظافر من اعطوا الاصوات للاسلاميين في الانتخابات الاخيره. فلما انقلب هؤلاء على الحكومة نفسها قاموا ليتقاضوا حقوقهم عن طريق السرد والنهب، فلا دين لهم ولا إيمان ولا خلق. وينسب هذا الدرس للإسلاميين لا أقول لضرب العصفورين بحجر، بل لضرب العصافير كلها بحجر واحد، ليعلم العالم كله أن الإسلام لا يعرف إلا القتل وإلا الدماء، وأن الملتزمين كما يدعي الإعلام الأردني بل والإعلام العربي لا يجيبون إلا العزم على وضع التصرف والطمأنينة. المسلمون في الجزائر براء من هذه المجازر والمنابر. وبكل أسف صدر تقرير من منظمة العفو الدولية، وإن كنت في البداية لا أثق في مثل هذه المنظمات والمهلبيات لأننا نعلم أنهم يريدون الكذب والتزوير، ولكنني أقول الحق ما شهدت به الأعداء. صدر من هذه المنظمة تقرير يجزم بأن وراء هذه المذابح والمجازر الحكومة نفسها. وإلا فبالله عليكم، مذبحة تستمر 5 ساعات على مقربة من عاصمة الجزائر التي تحولت إلى سكنة عسكرية، وفي 5 ساعات على طولها لا يتحرك سعودي جزائري واحد من قبل الحكومة ليقلم أبصار هؤلاء الإسلاميين المسلمين الذين يقتلون ويذبحون الشيوخ والأطفال والنساء. لابد أن نعي وأن نتعامل مع الأحداث بفكر دقيق وبوعي عميق، لأن كثيرا من الناس يتعامل مع الأحداث بسطحية مروعة وكذاب التهمة، وتتسري وتستطير وتنتشر، ثم في النهاية لا يشار بمصادع الاتهام إلا إلى الإسلاميين في كل مكان. وقديما قلت لما وقع الزلزال أخشى أن ينسب الزلزال إلى المتطرفين كذلك. الدماء لها حرمة، ولا يجوز مسلم إن كان مسلما أن يتقدم لمسلم آخر ليسفك دمه. ولذلك أقول: لن يدخل الجنة أحد إلا وقد خلص الله عز وجل حقوق الآخرين إن كانت عنده أو إن كانت عنده مظلمة لإخوانه. بل لقد ورد في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد كفارة بين الجنة والنار فيتفاخرون مهادم كانوا بينهم فإذا هزموا ونقصروا وأذن لهم في دخول الجنة يقول الخطبة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة من منزله كان في الدنيا. حتى الموحدين لا يدخلون الجنة إلا بعد الخطاب وإلا بعد التنقية والتأييد من المظالم والظهور. نسأل الله أن يقدرنا وإياكم في الدنيا وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة في الآخرة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحفاده وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتدى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحبة الكرام، امتثالا للمنهج القرآني السليم في الترتيب والترهيب، فإن لأختم هذا اللقاء ببعض الكلمات في جانب الترهيب كما رحبنا. فهل من توبة؟ هذا هو أهل أحضر اللقاء. إننا لا زلنا الآن في هذه المزرعة في هذه الحياة، لا زال في العمر فتحا، يستطيع الظالم أن يتوب إلى الله، يستطيع الباهي والتاهي أن يرجع وأن ينيب إلى مولاه. فهل من توبة قبل أن تغرغر عز إلى الله، قبل أن تنام على فراش الموت، قبل أن تقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ فيأتيك الجواب كذا، إنها كلمة هو قائلها ومن وراءهم برزخ إلى يوم يبعثون. هل من توبة؟ هل من توبة؟ هل من عودة إلى الحق؟ هل من عودة إلى التجرد؟ هل من عودة إلى التوفيق؟ هل من عودة إلى العدل؟ هل من عودة إلى الله جل وعلا وإلى منهج الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وما من ليلة تمر على العباد إلا ورب العزة يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله وينادي جل وعلا ويقول أنا الملك. من الذي يدعوني فأستجيب له؟ من الذي يسألني فأعطيه؟ من الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وأختم بهذا الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والنص للترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي الكريم: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها مغفرة. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك حتى لا أشق على أحباب خارج المسجد. أسأل الله أن يقينا وأن يقيكم جميعا حول جهنم وأن يكتب هذه اللحظات في ميزان حسناتنا يوم نلقى، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك فردا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا معنا إلا زدته وجبدته. اللهم اصبرنا ولا تصبحنا، ولا تهنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم اسقي دماء المسلمين، اللهم اسقي دماء المسلمين.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.